ولت أحزان حياتي واتت أيام الحب هدأت نفسي طار فؤادي صرت أذوق نعيم القرب يا رباه جوارك أرجو أنت مغيثي زمن الجدب أنت مغيثي زمن الجدب.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. في أيام الحب مما يذيقك لذة الحب وروعته أن تعلم أنه يسمعك ويستجيب، أن تدرك أن الله يسمعك ويستجيب. من أكبر مشاكلنا أننا نجري نبحث عن من يسمعنا. يا جماعة عاوز أفضفض، عاوز أتكلم، عاوز أقول لكم اللي جوايا، يا زوجة اسمعيني، يا أبناء اسمعوني. وتجد الزوجة تبحث عن صديقتها فلانة وفلانة تشكو وتبث لها همومها وشكواها. يا جماعة ربنا يسمع ويستجيب. أنزل الله جل وعلا في امرأة جاءته إليه صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها، فالله جل وعلا سمع شكواها وأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول أمنا عائشة: كانت تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وحجرتي، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات. الله يسمعك، الله جل وعلا يستجيب لك إذا بثثت له شكواك وإذا رفعت له حزنك. يوشك جل وعلا أن يرفع الضر عنك، ويوشك سبحانه وتعالى أن يذهب الوجع عنك. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كان هذا شأن يعقوب عليه الصلاة والسلام، قلبه متلهف لولده يوسف وحزين على فقدان أخيه بنيامين، ويريد أن يجتمع شمل الأسرة جميعا، فبث شكواه وحزنه إلى الله، ولم يلبث إلا قليلا حتى وهبه الله جل وعلا يوسف وأخاه، بل اجتمع شمل الأسرة جميعا في مصر، ولما دخلوا على يوسف خر له إخوته كلهم سجدا، ورفع أبويه على العرش وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ربك جل وعلا يسمعك، نعم، ويستجيب. فمهما كانت همومك وأثقالك هي على الله جل وعلا بسيطة ويسيرة. أنت قل: يا هم عندي رب كبير، ولا تقل: يا رب عندي هم كبير. فربك أكبر من كل همومك، وأكبر من كل أوجاعك، وأكبر من كل مصاعبك. أصلا حياتك كلها وأنت فيها بزوجك وأولادك أنت بيد الله، وتحت عين الله جل وعلا، وتحت سمعه سبحانه وتعالى. وإذا أدركت أنك تحت سمعه وبصره وتحت عينه ورعايته وفي كنفه، فلا شيء يخيفك ولا شيء يهمك، بل بادر إلى الله جل وعلا وأنت توقن أنه عما قريب سيزول كل الوجع وتنتهي كل المصائب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. الله جل وعلا بمجرد أن ناداه أيوب ودعا وانكسر وبكى بين يدي الله جل وعلا، إذا بربك يستجيب، وإذا بربك سبحانه وتعالى يذهب هذا الوجع وهذا الضر، ويصلح له زوجه، ويعيد له حياته أجمل وأروع وأحسن مما كانت. كل الناس الذين سألوا الله يقولون: قد أجاب الله لنا وقد أعطانا سؤلنا. وكل الذين وقفوا على الباب لم يبرحوا حتى يرزقهم الله. فما بالنا ننأى يا جماعة عن أن نقف على باب الله. من أسباب ذوق حلاوة الدنيا وأيام الحب أنك تعلم أن الله يسمعك وسيستجيب لك، لكن أنك تعيش وأنت تسيء الظن بالله وتسأل الله جل وعلا وتدعوه وأنت غير موقن بالإجابة، فهذا سوء أدب مع الملك. لو أنك فعلت ذلك مع مسؤول أو وزير أو رئيس أو صاحب مكانة لقال لك خلاص يا أخي أنت غير واثق فيه، لا تتصل علي ولا تكلمني، تلح علي وكأنك غير واثق أنني سأقضي لك حاجتك. ولله المثل الأعلى، إن دعوته وسألته ووقفت على بابه فأحسن الظن به وأيقن أنه لا محالة سيعطيك سؤلك. دعونا نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. عدنا أيها الأخوة الأحباب من هذا التقرير، وفدان الخير حقيقة فكرة بديعة جديدة نافعة تجعلك تفكر كيف تجعل الأرض سببا للخير المستمر المستدام. فعمارة الأرض مطلب والله أمرنا بها، والذي يريد عداد حسنات لا يتوقف يقبل ويبادر إلى فدان الخير، وله أعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إذا أدركت أن الله يسمعك ويستجيب دفعك ذلك بعد الطمأنينة إلى أن تقف على الباب. أنت يا أخي أصلا شكواك ومشاكلك حلها عند الله، فليس من الأدب أن تذهب إلى غير الله وتسأله أن يحل مشاكلك وأنت تدرك أن الذي يحلها هو الله. من أكبر مشاكلنا أننا دائما إذا ما أصابتنا مصيبة نلتفت إلى غير الله، ثم في آخر المطاف نأتي عند باب الله وبعدها يحل الله جل وعلا. ولو كنا ذوي أدب ومكانة لأتينا إلى باب الملك مباشرة ووقفنا عند الله سبحانه وتعالى نسأله وندعوه أن يقضي لنا حوائجنا. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه واستجاب الله له، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الله جل وعلا يخبرنا أن نوحا بمجرد أن دعا فتح أبواب السماء والأرض، تفجرت الينابيع من الأرض وهطل السحاب ماء من السحاب، وامتلأت الأرض عيونا وأصبحت الأرض سيولا، وسارت الأمواج المتلاطمة لأن نوح دعا ربه جل وعلا. في هذا إشارة إلى أن الله يغير لك نواميس الكون إن كنت صادقا في دعائك وإن كنت مخلصا في دعائك ولجوئك إليه سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار حول الله النار كلها لتكون بردا وسلاما عليه، فهل تستطيع أن يكون عندك يقين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصدق نوح عليه الصلاة والسلام ودعاء هؤلاء المضطرين أيوب عليه الصلاة والسلام وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. انظر إليهم جميعا وهم يسألون الله يوقنون أن الله جل وعلا سيحقق لهم مطلبهم ويعطيهم سؤلهم وسينفذ لهم وعده ويحقق لهم أمانيهم. وهذا يا جماعة ما ذكر لنا إلا ليقتدى به ويؤتس به. لم يحكى لنا قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقصة يونس عليه الصلاة والسلام وقصة زكريا عليه الصلاة والسلام وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصة نوح عليه الصلاة والسلام وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم إلا لنقتدي بها. فإذا أدركنا أنه يسمعنا ويستجيب لنا ذقنا والله نعيم الحياة، ووجدنا لذة أيام الحب التي طالما بحثنا عنها. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف يوم بدر يرفع كفيه يدعو الله، يستنزل النصر من السماء، يبكي يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدت، حتى إن الرداء سقط عن منكبه فرد الرداء على منكبه أبو بكر الصديق يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فالتفت النبي يقول الله أكبر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع معه 3000 ملك. يستجيب الله مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحقق الله جل وعلا لعبده إن صدق في دعائه مطلبه. ما أحوجنا إلى هذا المعنى، ربك يسمعك، لا تحتاج إلى البشر، ربك يستجيب لك، لا تحتاج إلى معونة البشر، سل الله فقط وانكسر على باب الله فقط وادعو الله جل وعلا فقط، وسيحقق الله لك مطلبك. وهذا المعنى يدفعك إلى أن تتربى على العبودية الخالصة النقية، فلا تسأل غير الله ولا تستعين بغير الله. ولهذا في حديث النبي لابن عباس في وصيته يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كان قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم اجعلنا نسألك ونوقن أنك تسمعنا فتحقق مطلبنا، ارزقنا حسن الظن بك وفيك يا رب العالمين. دعونا نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، فابقوا معنا في إكرام هذه الفكرة البديعة الرائعة، تدفعكم جميعا أن تسابقوا في فدان الخير، وأن تكونوا من المبادرين الذين يسعدون قلوب المحتاجين ويصلون إلى مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى. هو جل وعلا يسمعنا وهو يستجيب لنا، هو يرى فاقتنا وحاجتنا، يرانا ونحن نتصدق وننفق، إنما نريد مرضاته وإطفاء غضبه ونوال رحمته سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا يعطينا سؤلنا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهو جل وعلا يجيب المضطر إذا دعاه، وهو سبحانه وتعالى يلبي حاجة عبده إن وقف على بابه. مرة من المرات قابلني رجل في القاهرة مع بنوتة صغيرة، رجل في الخمسينات، كل شوية يشيل بنته يبوسها ويحضنها ويقبلها ويسلم عليها ويلاعبها ويلطفها. قلت له: ما شاء الله، حق دي بنتك؟ قال لي: يا والله يا شيخ، بنتي رزقت بها بعد 25 سنة. قلت له: الله أكبر يا أخي، ما أصبرك. واحد فينا أول ما تزوج كان دائما يعني يخجل أن يذهب إلى العزومات واللقاءات، لأنه يسأل دائما: ها، في أخبار جديدة؟ في مولود؟ عندكم حاجة جاية في السكة؟ وكلام من هذا القبيل. قال: يا شيخ، والله زرت الأطباء وسافرت وعملت عمليات حقن مجهري وفعلت كل شيء ولم يرزقني الله جل وعلا. بعد 24 سنة تقريبا رأيت إعلان عمرة، فشجعني أحد أصدقائي وقال: أذهب معك إلى العمرة، إيه رأيك نذهب ندعو الله ونشرب ماء زمزم ونسأل الله؟ يقول: فعلا يا شيخ، حجزت العمرة وذهبت مع صاحبي، وطوال السعي والطواف وأنا أسأل الله، وفي كل سجدة أسأل الله وأدعو الله، وأنا يعني حقيقة لم يكن عندي ذلك الإخلاص في الدعاء، خلاص اعتدت الأمر، 24 سنة ولم أرزق بأولاد، الموضوع عدى خلاص. يقول: أذكر تلك الليلة بعد صلاة العشاء صليت ركعتين وقرأت جزء من القرآن وخرجت من باب الملك عبد العزيز، وأنا طالع فقابلني في وجهي رجل سوداني وبلغة السودانيين، وشكلي أنا مصري ولكن لابس جلباب أبيض ولحية كثة، فسلم علي وقال: يا ابن النيل، أنا داير منك دعوة، ادعي لي إن الله جل وعلا يرزقني بالأولاد، زوجتي لها 6 سنين لم تحمل. يقول: فبحركة عفوية قلت له: يا أخي بالمصري، غور يا أخي، امشي من قدامي يا أخي، أنت 6 سنين، أنا لي 24 سنة لم أرزق بالأولاد. فالأخ السوداني بالفطرة الطبيعية وبالرد المرح قال له: يا زول، أنت ما أنت بشر، أنت حجر. يقول: ووقعت هذه الكلمة على قلبك الصاعقة: يا رب، أنا بشر، أنا لست حجر، وطلعت وسجدت على الأرض وبدأت أبكي: يا رب أنا بشر، يا رب أنا ما أعرفش، يا رب أنا أريد أولاد، يا رب أريد ذرية، وبدأت أبكي بحرقة، أبكي بكاء شديد جدا، لدرجة أن بعض الناس كان كل شوي يعدي علي يطبطب علي يظنونني أنني عاصي وأنني تبت، فيقولون: ارفع راسك، الله يغفر لك، الله يتوب عليك، ربنا كريم رحيم، وأنا أبكي. يقول: يا شيخ، وشعرت والله العظيم أن الفرج جاء في هذه الدموع وهذه الدعوات وهذا الانكسار وهذا السجود بين يدي الله جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ركبنا الطيارة وروحنا، وبعد يومين إذا زوجتي تقول لي: أريد أن أعطيك مفاجأة، أنا بفضل الله حامل، أعطاني الله جل وعلا هذا الحمل بهذه الدعوات التي دعوتها وانكسرت فيها لربي سبحانه وتعالى. نحتاج أن نصل إلى هذا الشعور، شعور الثقة في عطاء الله وكرم الله وإحسان الظن في الله. الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي. طيب يا أخي، ربك يسمعك وسيستجيب لك، لماذا تتأخر عن باب الله؟ لماذا تذهب إلى باب غيره سبحانه وتعالى؟ فليظن عبدي بما شاء. بل العجيب أن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هل نحسن الظن بمولانا؟ يا طلاب الثانوية العامة هل نحسن الظن بمولانا؟ يا أيها الموظفون في الشركات الذين يسعون إلى تحقيق التارجت والمبيعات والعدد المطلوب، هل نحسن الظن بالله؟ يا أيها الأم التي تتعب في تربية أبنائها وبناتها وأولادها، هل تحسنين الظن في الله؟ هل يا جماعة نحن نحسن الظن في الله ونوقن أنه سيعطينا سؤلنا ويحقق لنا مطلبنا، أم أننا التفتنا إلى الدنيا وأسأنا الأدب مع الله وما أحسن الظن به؟ في أيام الحب إنما نسعى أن نذيق قلوبنا طعم الحب وروعة الحب، وأن ندرك أن ربنا يسمعنا وأنه سيستجيب لنا ويحقق لنا أمانينا. وما أكثر السير وما أكثر القصص وما أكثر النصوص والأحاديث التي يبين الله لنا فيها ويبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيها أنه جل وعلا يستجيب لعباده، وأنه يحقق لهم ويعطيهم سؤلهم ويقضي لهم حوائجهم. ونحن أولى أن نقتدي برسول الله وأن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى وأن نعيه ونبدأ فنطبق حتى نذوق أيام الحب. اللهم اجعلنا ممن يستجيبون لدعائك ويقبلون عليك. اللهم اجعلنا ممن يستجيبون فيدعونك ويقبلون عليك ويسألونك ويرجونك يا رب العالمين. دعونا نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. عدنا من هذا التقرير وما زلنا نقول بادروا إلى فدان الخير وسابقوا يا أهل الخير وكونوا من أهل الخير ومن أهل الإكرام. وهذا العمل اليسير الذي نقدمه نسأل الله أن يتقبله منا، نلاحظ النوايا ونراجعها ونعالجها حتى لا تذهب أعمالنا هباء منثورا. أيها المحسن، أيها المتصدق، أيها المتبرع، أخلص لربك، لا تلتفت إلى أي شيء إلا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، واستشعر أن الله يسمعك وأن الله يستجيب لك وأن الله يعطيك سؤلك ومآلك وأن الله يعطيك سؤلك وما تحب أن يهبك يهبك الله سبحانه وتعالى إياه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من شيء أكرم على الله من الدعاء. فالدعاء أكرم شيء على الله جل وعلا. اسأل الله وادعو الله جل وعلا ما دام أنه يسمعك. وهو يقول صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، الذي لا يسأل الله يغضب عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، العبادة الحقيقية أن تدعو الله جل وعلا وأن تسأله وأن ترفع كفيك له. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله جل وعلا يقول ادعوني، هو يوجهنا إلى أن ندعوه، وهو ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. فما دام أن لي ربا يسمعني وهو يندبني إلى أن أدعوه وهو يستجيب لي إن دعوته، فما بالي أنأى بنفسي وأبتعد عن باب الدعاء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كثيرا ما يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، هم الدعاء، هذا الهم الذي يجب أن أستحضره. ولما تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن مسألة الدعاء ومسألة نداء الله جل وعلا ومسألة أن الله يستجيب للعبد، ما الذي يجعل الدعاء لا يستجاب وما الذي يجعل هذا الدعاء غير مقبول؟ قال مثل الدعاء كمثل القوس والسهم. فالقوس إذا كان قويا لكن السهم ضعيف لم يرتفع الدعاء. وأن تخرج الدعاء من قلب صادق لكن لا تدعو بدعاء في السنة أو دعاءك غير منضبط أو دعاءك فيه سوء أدب مع الله لا يستجيب الله. وكذلك العكس إذا كان الدعاء دعاء على السنة ودعاء قويا لكن القلب ضعيف، أصلا القلب ملتفت، يعني يسأل الله ويدعو وقلبه مشغول بالدنيا وبالكورة والماتش والمباراة والأصدقاء والأصحاب والشهوات لا يستجيب الله. أما إن كان القوس قويا، الوتر قوي والسهم قويا صحيحا، ارتفع الدعاء فأصاب العرش، ارتفع الدعاء فوصل إلى العرش واستجاب الله لك وأعطاك سؤلك وحقق لك مأملك. وهذا ما أدعو نفسي وأدعو إخواني وأدعو زوجاتي وأولادي والناس من حولي يا جماعة ربنا يسمعنا. ذوقوا طعم الحب الحقيقي، ذوقوا حلاوة الدنيا، ذوقوا أيام الحب. ربنا جل وعلا يسمعنا، وربنا سيستجيب لنا، وربنا سيحقق لنا سؤلنا. فلا نحيد عن هذا الطريق، ولا ننأى بأنفسنا عن هذا السبيل، ما دام أن ربنا جل وعلا يسمعنا، وما دام أنه سيستجيب، إذن أنا سأقف على الباب حتى يستجيب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو يحكي عن يوم دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء، واستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. قال أهل العلم: فهذا موطن من مواطن استجابة الدعاء. من مواطن استجابة الدعاء الدعاء في أدبار الصلوات، من مواطن استجابة الدعاء الدعاء في جوف الليل، من مواطن استجابة الدعاء الدعاء عند نزول المطر، من مواطن استجابة الدعاء الدعاء وقت الاضطرار. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب، أن يجعلني وإياكم ممن يذوقون أيام الحب وحلاوتها، وممن ينكسرون على باب الله فيرفعون أكفهم ويسألونه ويستغيثون به وينادونه جل وعلا، فيستجيب الله لهم ويحقق مطلبهم، كما استجاب ليونس، وكما استجاب لنوح، وكما استجاب لإبراهيم، وكما استجاب لزكريا، وكما استجاب لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه سميع قريب مجيب. ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولت أحزان حياتي واتت أيام الحب، هدات نفسي طار فؤادي، صرت أذوق نعيم القرب. يا رباه جوارك أرجو، أنت مغيثي زمن الجدب، أنت مغيثي زمن الجدب.